الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الرابعة في تقييم كتاب من لا يحضره الفقيه، في ذكر جملة من الأسانيد التي أسقطها شيخ الصدوق إما سهوا وإما اعتمادا على شهرة هذه الكتب، لأنه بينا أن طريقة الشيخ الصدوق أنه يذكر اسم صاحب الكتاب الذي استخرج منه الحديث، فوعد ووعد أيضا بأنه يذكر أسانيد هذه الكتب لكي تخرج من حالة الإرسال إلى حالة الإسناد. فعند مراجعة المشيخة نجد أن بعض الأسماء، أسماء أصحاب الكتب، لم يذكر في المشيخة أن لها سند. تقريبا ذكرنا أنه المولى التقي المجلسي قرابة 120، أزيد من 120 رجلا لم يذكر الشيخ الصدوق لهم أسانيد في المشيخة. فهنا نجي نحاول نقول شنو الحل لهذه المشكلة والمعضلة. يقول أكو حلين. الحل الأول الشيخ محمد علي الأردبيلي رحمة الله عليه صاحب جامع الرواة، هذا الحال يذكره المصنف مهنانة، يقول في باب البحث في التهذيب والاستبصار، لأنه هذا الحال ينفع للطرفين لكتاب الفقيه والتهذيبين. الحل الثاني اللي راح يأكد عليه المصنف وهو حل الذي ذكره السيد البروجردي رحمة الله عليه، وقد أشرنا وذكر المصنف أكثر من مرة هذا الحال، وهو أن الشيخ الصدوق طريقته، عليكم السلام ورحمة الله، طريقته في استخراج الأحاديث ووضعها في كتاب من لا يحضره الفقيه مختلفة عن بقية الكتب، حيث استخرج الأحاديث من الكتب المشهورة اللي يفسرها، راح يفسرها المولى التقي، يقول المقصود بالمشهورة مو مشهورة عادي فقط، المشهورة بمعنى التواتر، يعني الكتب المتواترة إلى زمان الشيخ الصدوق. وحينئذ فذكر الأسانيد من عدمه ليس له أساس، ليس بلازم بحث لازم، وإنما هذا بحث تبرك، هذا بحث من أجل أن لا يشكل يقول أن هذه الأحاديث أحاديث مرسلة فقط، وإلا ذكرها أو عدم ذكرها سيئا. هذا كل البحث، وبهذا يقول احنا إذن كل كتاب مشهور في زمان الشيخ الصدوق، وظاهر عبارة المصنف همات الشيخ الصدوق أنه كل الكتب اللي استخرج منها الأحاديث في كتاب الفقيه مشهورة. لاحظوا عبارته اللي ننساها، يقول وجميع ما فيها، ما فيه مستخرج من، وجميع ما فيه، عبارة تفيد العموم جميع، وجميع ما فيه ما في الكتاب مستخرج من كتب مشهورة. زين شنو هاي الكتب مشهورة؟ بعد يشوف يعضدها بعبارة ثانية، عليها المعول وإليها المرجع عند الطائفة. فلذلك يقول حينئذ حتى إذا سقطت أسانيد بعض المشايخ الذين استخرج منهم الروايات في كتاب الفقيه فهذا لا يضر، فهي معتبرة مرسلة ولكن معتبرة. نقرأ العبارة الرابعة. قد عرفت أن الشيخ الصدوق كثير رحمة الله عليه كثيرا ما ذكر الراوي ونسي أن يذكر طريقه إليه في المشيخة. أحيانا ما ذكر الطريق إليه في المشيخة، بس ليش نسي؟ بس إما سهوا مثلا كثرة مشاغله، أو لعدم مثلا وجود السند بيده في ذاك الوقت في وقت المشيخ كتابة المشيخ، أو لشهرته فلا داعية، أنه مشهور جدا فلا داعي إلى ذكر سنده. هاي ثلاث احتمالات، أو لمشاغلها أو ما ذكرها، أو لا فعلا سهوا صار من عنده، يصير ماكو مشكلة. قال أو هاي الحالة الأولى اللي تقريبا قلنا 120 أكثر من 120 حسب ما أحصاه المولى التقي رحمة الله عليه، أو ذكر طريقه ولكن لم يكن صحيحا عندنا، يعني عند المتأخرين باصطلاح المتأخرين، فهل هنا طريق يعالج، تعالج هذه المشكلة به بهذا الطريق؟ يقول نعم. هاي الحل الأول، قلنا حلينا كل الحل الأول برج الأردبيلي، فقد قام المحقق الأردبيلي الشيخ محمد علي الأردبيلي صاحب كتاب جامع الرواة على تصحيح هذه الروايات بطريق خاص نذكره بس مو هنا عند البحث في كتاب التهذيب، لأنه هذا الحل في ينفع للتهذيب والفقيفة، جمع المصنف الجواب في ذاك المكان. الحل الثاني والذي عند سيد المحققين البروجردي السيد حسين البروجردي رحمة الله عليه زعيم الطائفة قدس الله سره من الإجابة عن هذا السؤال، هذا اللطيف أنه كان من خير التلاميذ الآخوند سيد حسين البروجردي بعد الذي قام أي مقام لا هو كان في النجف وفي قوم، في قوم اللي قام بعد الشيخ عبد الكريم بحفاظ على حوزة قوم
الجامع لأنه بالقرنة
أي
راحوا لمن بنوم
أي
كذا
مشتروا لي طابو كتير وحطوها بالمسجد. سيدنا ما شاء الله الله يحفظه الله يرحمه.
هذا الشيخ عبد الكريم لو قبل.
لا وراء. هو بعد وفاة هو كان في وقت الشيخ عبد الكريم كان ساكن في قم سكن في بروجورد في أكثر من منطقة بعدين دعا الشيخ عبد الكريم. المهم بعد وفاة الشيخ عبد الكريم هو لزم الحوزة العلمية في قم. المهم الشاهد عن فقط لفضل السيد حسين البروجردي كان يقال من خير التلاميذ الآخوند الخراساني، بحيث عندما يشرح المطلب الآخوند الخراساني في بحث الخارج بعد ما يكمل أساس المطلب يتوجه للسيد حسين البروجردي يقول له مولانا سيدنا إذا عندكم سؤال إذا عندكم إشكالية إذا عندكم طرح إذا عندكم تعقيب على هذا البحث اللي ذكرته لاعتزاز الشيخ الأخوند الخراساني الشيخ محمد كاظم الخراساني بتلميذه السيد حسين البروجردي رحمة الله عليه. على كل قال والذي عند سيد المحققين البروجردي قدس الله سره صاحب كتاب جامع الأحاديث الآن هذا الكتاب المتداول المعروف من الإجابة عن هذا السؤال هو أن هذه الكتب التي نقل عنها الشيخ الصدوق في هذا الكتاب بالخصوص يعني بحثنا في كتاب الفقيه كانت كتبا مشهورة عند الصدوق دققوا عند الشيخ الصدوق يعني في زمان الشيخ الصدوق يمكن نحن عندنا يمكن غير مشهورة ولكن عند الشيخ الصدوق كانت مشهورة وكان الأصحاب يعولون عليها ويرجعون إليها في زمان الشيخ الصدوق وفي هذه الأوقات ولم يكن ذكر الطريق إلى هذه الكتب إلا تبرعا وتبركا أي لإخراج الكتب عن صورة المرسل إلى صورة المسند وبالحقيقة هذا الرأي أنا شفته قبل السيد حسين البروجردي لأبو المعالي الكرباسي صاحب الرسائل الرجالية عنده كتاب فيه يعني عنده كتاب تقريبا طابعين الآن 4 مجلدات جدا كتاب متميز في الرجال عنده رسالة في هذا البحث في خصوص الأسانيد الفقيه أن هذه أسانيد تبركية بالحقيقة بالحقيقة الأمر على كل قال أي لإخراج الكتب عن صورة المرسل إلى صورة المسند وإن كان لبا جميعها مسانيد هي كلها مسانيد بس هو ماكو داعي لأن يذكر أسانيدها ليش لأي شهرتها هسه الآن إذا قلت لكم أنا دائما أخلي في هذا المثال في بالكم الآن لما تريد تنقل حديث عندك خطيب تريد تنقل حديث من الكافي تحتاج تجيب تقول سند أجاز لي فلان وفلان جيد هذا ممتاز جيد يكون بس مو لازم وإذا تجيب همات فد أمر تبرك يعتبر تبرعي منك قال وإن كان لبا جميعها مسانيد لشهرة انتساب هذه الكتب إلى مؤلفها خصوصا في زمان الشيخ الصدوق وبذلك كانت تستغني عن ذكر الطريق كما نستغني نحن الآن عن الأسانيد الموصلة إلى الكافي والفقيه والآخرين والذي يدل على ذلك دليل الأول قوله في ديباجة الكتاب وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليه المعول وعليه المرجع مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني رحمة الله عليه الشهيد وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وكتب علي بن مهزيار الأحوازي الأخ ما نقلناه عنه آنفا وبعد هذه العبارة لا يبقى شك للإنسان أن ذكر الطريق إلى هذه الكتب في المشيخة لم يكن إلا عملا تبرعيا من الشيخ الصدوق غير لزامي ولأجل ذلك نرى أنه لم يذكر طريقا إلى بعض هذه الكتب ليش لأن إذا أمر تبرعي مو شرط يكون ملزم بذكر الأسانيد حينئذ أو ذكر طريقا فيه ضعف ليش لأنه لعدم المبالاة عدم مبالاة الشيخ الصدوق بصحة الطريق وعدمها أن يجيب له رواية أسانيد قوية صحيحة لأنه لم تكن الغاية عند الشيخ الصدوق إثبات انتساب الكتب إلى أصحابها ليش؟ لأنها مشهورة منتسبة واضحة فإن الكتب كانت مشهورة الانتساب إلى مؤلفها ولأجل ذلك نرى أن المحقق المولى محمد تقي المجلسي والد العلامة المولود عام 1003 والمتوفى عام 1070 زين ابنه العلامة المجلسي أحسنتم 4 وحدات 1111. قال ذكر في شرحه على الفقيه روضة المتقين عند تفسير عبارة متقدمة ما هذا لفظه من كتب شو ليفسر عبارة الصدوق لأنه هو شارح الروضة شارح الفقيه. قال من كتب مشهورة بين المحدثين بالانتساب إلى مصنفيها ورواتها. يعبر شنو المقصود بالكتب المشهورة. والظاهر قال المولى والظاهر أن المراد بالشهرة أي التواتر، مو تواتر الروايات إلى المعصوم، تواتر شنو انتساب الكتاب إلى المؤلف، كما متواتر الآن أن هذا الكافي مؤلف بعبارته من الأول إلى الأخير بخط منه الكلي، وكذا الفقيه وكذا التهدي وكذا الاستبصار، متيقنين من ذلك أن هذه مؤلفات فلان وفلان وفلان. نعم احنا متيقنين بان هذه الروايات صدرت من المعصوم، لا ما عندنا يقين بجميعها، ولكن بالنتيجة عندنا ظن بصدورها. زين قال التواتر عليها المعول يعني عليها كل محل الاعتماد اعتماد الاصحاب. وقال ايضا المولى التقي الظاهر منهم النقل، الظاهر منهم يعني من العلماء المتقدمين النقل من الكتب المعتبرة المشهورة، يعني مو فقط الشيخ الصدوق، وهذا هذا هذا مو اذا تذكرون مر علينا كلام الشيخ الطوسي في العدة هم قريب من هذا الامر. قال النقل من الكتب المعتبرة المشهورة، فاذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون الخبر صحيحا عنده، لان الظاهر من نقل السند الى الكتاب المشهور المتواتر مجرد التيمن والتبرك فقط، فقط هو صاحب الكتاب ثقة بعد كافي يعتبر، لا سيما اذا كان من الجماعة المشهورين عند الأصحاب كالفضيل بن يسار اللي الإمام الصادق يقول رحمه الله الفضيل كان منا أهل البيت، قضية المعروفة لما كان يغسله المغسل فقال له يا أبا عبد الله يا مولاي إني كنت أراه على الساجة عند المسجى تسبقه يداه إلى عورته فتستره، يعني يستر إيده يستر عورته بيده كان، وأنا دا أغسل. قال رحم الله الفضيل رحم الله الفضيل رحم الله الفضيل كان منا أهل البيت. بعد ومحمد بن مسلم بشر المخبتين الإمام يقول عنه وعن غيره قال رضي الله عنهما فإن الظاهر أنه لا يضر جهالة سنديهما. ليش؟ لاشتهار كتبهم. يجي أشخاص اللي إمام الصادق يقول راح كان منا أهل البيت، بعد هيك كتاب إذا يصدر من عنده شلون تتلقف علماء الشيعة هيك كتاب، متتلقف بالشهرة والتواتر والنقل الكثير. وقال أيضا مع كثرة التتبع، يقول أنا مع كثرة تتبعي يظهر أن أي بعد كلام أحسنتم المولى التقي يظهر أن مدار ثقة الإسلام أيضا شيخ الكلين رحمة الله كان على الكتب المشهورة أيضا، يقول مو فقط هاي الطريقة طريقة الشيخ الصدوق، لا حتى الشيخ الكلين، وكان اتصال السند عنده أيضا لمجرد التيمن والتبرك ولئلا يلحق الخبر بحسب الظاهر بالمرسل. عمود لا يقولون كتبك التمراسيل، فإن روى خبرا عن حماد بن عيسى رحمة الله عليه غريق الجحفة أو صفوان بن يحيى رحمة الله عليه العابد الزاهد أو محمد بن أبي عمير فالظاهر أنه أخذ من كتبهم فلا يضر الجهالة. هذا منه كلام عن الشيخ الكليني، ترى مو صدوق الآن، فلا يضر الجهالة التي تكون في السند إلى الكتب المشهورة المعروفة المعول عليها بمثل محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذة، لأنه أكو بحث طويل صار عريض دائما كثيرا ما شيخ الكليني يبدي السند بمحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. من هذا محمد بن إسماعيل؟ مجهول، باعتبار أنه تقريبا في 9 أشخاص مشترك أو 14 البعض أوصل، فلذلك هذا من عويصات المشاكل الرجالية الموجودة في الأسانيد، فيقول أصلا ماكو، هذا واحد من الحلول، يقول ماكو داعي إلى أنه نبحث ونقول هذا من هو محمد بن إسماعيل، باعتبار حتى لو كان مجهول لأن كتب الفضل من شاذان مشهورة، يحتاج بعد هذا فقط اتصال السند من أجل التبرك والتيمون ومن أجل أن لا يقال أن هذا الحديث مرسل. كذا لا يضر السند إلى الكتب المشهورة بشنو؟ بضعف بعض الرواة بمثل سهل بن زياد وإن ضعف عند المشهور المتقدمين. انتهى كلام المولى التقي. وبعد ذلك نرى أن البحث عن طرق الشيخ الصدوق إلى أصحاب الكتب أمر زائد، فاللازم حينئذ إحنا إذا نريد نبحث نبحث السند من الشيخ الصدوق إلى أصحاب الكتب أم لا، نبحث من سند من أصحاب الكتب إلى المعصوم، يعني من ابن أبي عمير إلى الإمام الصادق، من زرارة إلى الإمام الباقر. شوف الوسائط، من صاحب الكتاب اللي يستخرج منه الحديث الشيخ الصدوق إلى المعصوم عليه السلام. قال فاللازم حينئذ البحث عن مؤلف الكتاب الذي استخرج الشيخ الصدوق الحديث منه، مثل حريص، مثل حماد، مثل البزنطي، مثل محمد بن الوليد إلى آخره. يقول فاللازم البحث عن مؤلف الكتاب وطرقه إلى الإمام، هذا ما كان سيدنا المحقق البروجردي يميل إليه ويقرر. مصنف همات يقر على ذلك، يقول نعم على ذلك كلما علم أن الشيخ الصدوق أخذ الحديث من الكتب المعروفة. نعم هنا البحث اللي طرحه اللي بيه خلاف، هنا المصنف يقول الآن إذا عرفنا أن هذا الكتاب كتاب مشهور، فحينئذ شنو المسألة بعد هذا السند يكون من باب التبرك، إلى من صاحب الكتاب نبحث إلى المعصوم. أما إذا الكتاب الآن مو مشهور عندنا، فيقول نعم يحتاج أنه نبحث من الشيخ الصدوق إلى المعصوم. ولكن مر علي عليكم أنا نقلت لكم عن المولى التقي وغيره أنه أكثر من عالم شفت أنه يقول أصلا المشهورة عند الشيخ الصدوق وإن لم تكن مشهورة عندنا، فماكو فرق أصلا. قال نعم على ذلك كلما علم أن الشيخ الصدوق أخذ الحديث من الكتب المعروفة فالبحث عن الطريق أمر غير لازم. أما إذا لم نجزم بذلك، يعني لم نجزم بأن هذا الكتاب مشهور، شكينا مثلا واحتملنا أن الحديث وصل إليه بالطرق المذكورة في المشيخة مشيخته في نهاية الفقيه، فالبحث عن صحة الطرق اللي من الصدوق إلى المعصوم عليه السلام يعد أمرا لازما. قلنا هذا هم في نظر، باعتبار أنه جميع بتعبير جميع ما فيه مستخرجون، هذا يكفي في العمومية والاستغراق. ومعلوم في علم الأصول احنا قرينا في الشبهة المصداقية وتمسك بإيش؟ بالعام. إذا شكينا أن هذا الكتاب مشهور لو مو مشهور، شكينا الآن مو صحيح؟ في الشبهات المصداقية شنو نتمسك؟ بالعموم. يا مولانا يا مصنفنا ليش ما تمسكت الآن بالعموم؟ مشكلة أحيانا احنا نعرف القواعد الأصولية بس في مقام التطبيق لا شوية ما نطبقها، ونقول بمثل ذلك في طرق الكافي لا مشكل حقيقة. فإذا علم أنه أخذ الحديث من الكتب التي ثبت إيه هسه الآن في الشيء في الكافي، نعم لأنه في الفقيه مصرح يقول وجميع ما فيه مستخرج، بس في الكافي ما قال وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، فنجي نبحث أنه هل استخرج، وثانيا ما نعرف أنه استخرج من الكتاب المشهور أم لا، لأنه كله شنو كل الأحاديث في الأغلب الأعم الأغلب شنو فيها أسانيد من الكافي من الكليني إلى المعصوم، بينما الشيخ الصدوق كل حديث يصدر بالبداية يجيب اسم صاحب الكتاب اللي استخرج منه الحديث، فالأمر سهل عندنا. قال ونقول بمثل ذلك في طرق الكافي، فإذا علم أنه أخذ الحديث من الكتب التي ثبت إسنادها إلى الراوي فلا وجه للبحث عن ضعف الطريق أو صحته. هذا الكلام لهنا جيد كل زين في الكافي نعم، لكن التفصيل في كلام في كتاب الشيخ الصدوق لا ليس في محله. وبذلك نستغني عن كثير من المباحث حول طرق الشيخ الصدوق إلى أرباب الكتب. ثم إنهم أي إن علماء الرجال وشراح علم الحديث وما شابه أطالوا البحث عن أحوال المذكورين في المشيخة مشيخة الصدوق ومدحهم وقدحهم وصحة الطريق إلى جهال إلى من جهتهم من شيخ الصدوق إلى الإمام. وقد عرفت أن أول من دخل هذا الباب في تصحيح أسانيد المشيخة وما شابه هو العلامة في الخلاصة وتبعه ابن داود، ثم أرباب المجاميع الرجالية كالعالم الفاضل المولى مراد التفريشي والعالم الجليل المجلس الأول وغيرهم وغيرهما. تقييم أحاديث التهذيب والاستبصار شوي نقرأ. قال إن كتاب التهذيب الأحكام بالبداية يشرح فتشرح عام عن التهذيب والاستبصار، مؤلف المؤلف قال إن كتاب تهذيب الأحكام هو في شرح المقنعة اللي للشيخ المفيد، تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن حسن الطوسي مولود كذا المتوفى.
الأصل هو المقنعة،
أي هو كتاب فقه المقنعة، يعتبر من كتابته على نمط الفقه المنصوص، يعني الفقه المستخرج من روايات أهل البيت متون الأحاديث، ولكن بتغيير بسيط، مثل كتاب النهاية للشيخ الطوسي، مثل المقنع والهداية للشيخ الصدوق وغيره. هسه بالنتيجة لازم واحد يشوف المقنعة والمقنعة، واحد يتأكد لازم من الضبط، ضبط الاسم. هسه على كل جيد، إذا تتأكدون واحد يشوف في نفس الكتاب، يعني إذا تروحون ترجعون إلى نفس الكتاب لابد أن يحركونه. تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي من أعظم كتب الحديث منزلة وأكثرها منفعة، باعتبار أنه يعالج في خصوصا في الاستبصار، يعالج المتعارضات، وهذا ما موجود في كتاب الكافي ولا موجود في الفقيه. وأيضا الفائدة الثانية أنه متخصص في الفقه، يعني من جانب هو شبيه بالفقيه، وهو أخص مطلقا ممن؟ من الكافي، فهو عموم وخصوص من وجه بين الكتب الحديث، لأنها فيها بعض المطالب موجودة في الفقيه ولا موجودة وين؟ في الكافي، اللي هي حل التعارض. زين، قال من أعظم كتب الحديث منزلة وأكثرها منفعة، وقد شرع الشيخ في تأليف هذا الكتاب لما بلغ سنه 26، وهذا من خوارق العادة، شيء عجيب أصلا، بحيث صراحة ينقل يقول عن السيد حسين برجوت، يقول أنت لما تلاحظه لما يناقش العلماء، مو بس علماءنا، علماء العامة، ويأخذهم بالمباحث الخلافية، شوف هذا شخص كاتب عبالك عمره 70 سنة، مو 26 سنة، ما شاء الله رحمة الله عليه. قال المحقق البرجوردي: يظهر من أدعيته للشيخ المفيد في كتاب التهذيب عند نقل عبارة المقنعة والمقنعة، حيث يقول في أول الكتاب إلى أواخر كتاب الصلاة، يعني من الطهارة إلى نهاية كتاب الصلاة، منه يعني من التهذيب، قال الشيخ أيده الله تعالى. إذن يعني الشيخ كشيخ المفيد كان حيا في زمان التأليف. ومنه يعني من آخر كتاب الصلاة إلى آخر الكتاب، إلى آخر التهذيب، يقول قال الشيخ رحمه الله، يعني قال الشيخ يعني شيخ المفيد، لاحظوا، يقول الشيخ الطوسي قال الشيخ المفيد رحمه الله أنه يظهر من هذا، ماذا يظهر من هذا؟ أنه هذا جواب يظهر، أنه أن الشيخ الطوسي كتب الطهارة والصلاة في حال حياة الشيخ المفيد. وقد قدم الشيخ الطوسي إلى العراق عام 408، 408 يعني قد عمره كان؟ يعني 23 سنة، ما صحيح؟ 408 يعني تقريبا 23 سنة كان عمره. وتوفي الشيخ المفيد عام 413، يعني بعد مجيئه بكم سنة تقريبا؟ ها؟ يعني 5 سنوات، 5 سنوات، خمس، يعني درس عند الشيخ المفيد 5 سنوات تقريبا. نعم، اي يعني اجى للعراق عمره 23 سنه، بقى يم الشيخ المفيد يدرس عند الشيخ المفيد 5 سنوات، ويقولون ورا الشيخ المفيد درس 36 سنه تقريبا، عند تقريبا 30 او اكثر من 30 عند السيد المرتضى رحمه الله عليه تقريبا، وبعد وفاه السيد المرتضى تزعم الطائفه. وتوفي الشيخ المفيد عام 413، وأنت إذا نظرت إلى كلماته في الكتابين التهذيب والاستبصار، عجوبة حقيقة، وما جادل به المخالفين مو فقط الموافقين في المسائل الخلافية كمسألة مسح الرجلين، وهذه من الأمور المعقدة، مسألة بحث، وما أفاده في مقام الجمع بين الأخبار واختياراته في المسائل، وما يستند إليه وفيها، وما يريده من الأخبار في كل مسألة، لأذعنت أنه من أبناء 70 يتبحث، خصوصا في ذاك الزمان الاجتهاد صعب، باعتبار أنه قلة المصادر، كثرة المشاغل، كثرة الأعداء، كثرة الشواغل. قال ثم إن طريقة الشيخ في نقل الأحاديث في هذا الكتاب مختلفة. قال السيد الأجل بحر العلوم سيد مهدي، يقول إنه قد يذكر في الكتاب التهذيب والاستبصار جميع السند كما في الكافي، وقد يقتصر على البعث بعض بحذف الصدر كما في الفقيه، ولكنه استدرك المتروك اللي هو في صدر الحديث في آخر الكتابين، فوضع له مشيخته المعروفة كمشيخة الصدوق، وهي فيهما واحدة غير مختلفة ترى، يعني ما بها ذاك الاختلاف. قد ذكر فيهما جملة من الطرق، بس ما ذكر فيها كل الطرق، جملة بعض الطرق، وأحال الباقي لمن؟ إلى كتابه الكبير اللي هو الفهرس. قد ذكر فيهما جملة من الطرق الأصحاب الأصول والكتب مما صدر الحديث بذكرهم، وابتدأ بأسمائهم ولم يستوفي الطرق كلها، ولا ذكر الطريق إلى كل من روى عنه بصورة التعليق، بل ترك الأكثر لقلة روايته عنهم، باعتبار أنه قليل الرواية عن بعض الأشخاص، فذكر لم يذكر كل الأسانيد، وأحال التفصيل إلى فهارس الشيوخ المصنفة. دققوا، هاي هواية مهمة. قال تريدون ترجعون إلى هذه المصادر، هذه الأسانيد اللي أنا ما ذكرتها في التهذيب والاستبصار، راجعوا فهارس المصنفين ومنها فهرسي. فنقطتين استفاد، إذا تريد تراجع الحل أول شيء تراجع الفهرس، فهرس الشيخ الطوسي أو فهارس البقية مثل فهرس النجاشي، لأنه الأسانيد اللي موجودة عند الشيخ الطوسي اللي ما ذكرها مثلا الشيخ الطوسي لا في الفقيه لا في التهذيب وآخر التهذيب ولا وآخر الاستبصار ولا في الفهرس، وين تجدها؟ يم فهرس النجاشي أو يم فهرس أحمد بن عبد الحاشر أو غيرها. قال وأحال التفصيل إلى فهرس الشيوخ المصنفة في هذا الباب، كفهرس النجاشي، فهرس الشيخ أحمد بن عبد الواحد وغيرهما، وزاد في التهذيب الحوال على كتاب الفهرس الذي صنفه في هذا المعنى. قال الشيخ في مشيخة التهذيب: والآن فحيث وفق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب، وفق الله تعالى، وين محذوف باعتبار وضوحه لأنه مفعول به يجوز حذفه، أي للفراغ من هذا الكتاب، نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول المصنفات، يعني إذا دا أخذ من الأصول تراني زين، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار، يعني أنا أحاول أقتصر أكثر ما يكون في الأسانيد. شوفوا هاي النقطة مهمة أيضا في العبارة: لتخرج الأخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات. هاي فالجوافة خطين ثلاثة مهمة راح تنفعنا فيما يأتي إن شاء الله. ثم قال: فما ذكرناه في هذا الكتاب، راح تجيب فد نموذج عن محمد بن يعقوب الكليني اللي في زمان الشيخ الطوسي كان كتاب جدا مشهور، بعد هم يحتاج إلى سند. شوف دققوا، هذا هم فد ملاحظ، ما يحتاج إلى سند، بعد ليش يذكره وليش يتعب الشيخ الطوسي وكثر من الأسانيد إليه، باعتبار أنه يريد يعلمك أنه يقول لك هذا كله من باب التبرك، من باب التيمم، من باب أنه لا يقال أن هذا الحديث في هذا الكتاب مرسل فقط. فقد أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان، دققوا، محمد بن النعمان هذا اختصارا ولا هو محمد بن محمد؟ ها أحسنت. عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله عن محمد بن يعقوب، هذا السند الأول. بعد السند الثاني: وأخبرنا به أيضا الحسين بن عبيد الله. من هو هذا الحسين بن عبيد الله؟ مرة واي علينا الغضائري، هنا الوالد مو الولد. عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري رحمة الله عليه، شيخ الطائفة من أولاد بكير بن عيان، وأبي محمد هارون بن موسى العكبري صاحب الإجازات المعروفة، وأبي القاسم نفسه عادة، وأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، وأبي عبد الله أحمد بن أبي رافع الصيمري من أولاد أبو رافع ظاهرا، إذا كجعفر بن محمد بن قولويه أي صاحب كامل زيارة، وأبي المفضل الشيباني. أبو المفضل الشيباني اسمه واضح مثل اسم النبي محمد بن عبد الله ابن المطلب، اسمه ابن عبد المطلب فقط، هذا الفرق، وغيرهم كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني. شوف كم واحد روى عن الكليني، بس اللي ذكرهم، لأنه شوف أكو يقول وغيرهم، بس اللي ذكرهم، شوفوا جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كامل الزيارات، بعد أبو غالب الزراري، أبو محمد التلعكبري، أبو عبد الله بن أبي رافع الصيمن وكان من الثقات الأجلاء، وأبو المفضل الشيباني، فذكرهم الآن في هذا الموضع خمسة، وكلهم مشاهير، وكلهم من المشاهير. لاحظوا إذن كتاب الكافي شلون مشهور كان في وقته. وأخبرنا به أيضا أحمد بن عبدون المحروف ابن الحاشر عن أحمد بن أبي رافع نفس الصيمري، وأبي الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزاز بتنيس وبغداد، يعني في منطقتين أخبره بتنيس، سواء تنيس صايرة واحد يشوف لازم عن ها لا لا تونس وين بعيد كلش، هذا في البلدان قريبة من بين إيران عراق كذا، عن أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني جميع مصنفاته وأحاديثه سماعا وإجازة. يعني مو فقط كتاب الكافي، دققوا، مو فقط كتاب الكافي، غير الكتاب الكافي أيضا، وإجازة، إما سماعا وإما إجازة، ببغداد بباب الكوفة بدرب السلسلة سنة 327، يعني قبل وفاته بسنة أو سنتين على اختلاف المسألة. وعلى ذلك فربما يتصور أنه يجب التفتيش والتفحص عن طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب والأصول. هسه الآن هذا الربما احتمال، يعني البعض يتوهم أنه نحتاج أنه نفتش نبحث من الشيخ الطوسي إلى المعصوم. المصنف يقول لا، نفس الطريق اللي مرت فيه كلام في كتابي الفقيه تجري هنا، وينقل كلام سيدي بورجردي على ذلك. يأتي إن شاء الله بيانها، والحمد لله رب العالمين.